الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: مقتل الشاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة. الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة ستساعد في تعزيز موقع الجزائر في السوق الدولية كممون آمن وموثوق للمحروقات. وزير النقل واللوجستيك المغربي يعمل بالتعاون والتنسيق مع مجالس أربع جهات في المملكة لتطوير محطات لوجستيكية. جلسة مساء اليوم في باريس للنطق بالحكم على المتهمين في قضية اعتداءات 13 من تشرين الثاني نوفمبر في باريس. الحرب في أوكرانيا محور قمة لحلف شمال الأطلسي اليوم، حيث يجتمع أكثر من 40 من قادة الدول والحكومات للبحث في مستقبل الناتو. وفي ختام النشرة صفحة رياضية من وهران وألعاب البحر الأبيض المتوسط. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم تفاصيل نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قتل فلسطيني فجر اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن محمد مرعي وهو في 25 من عمره استشهد برصاصة في الصدر خلال مواجهات فجر اليوم مع قوات الاحتلال. وتأتي الحادثة بعد أقل من أسبوع على مقتل فتى فلسطيني في 16 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة. القوات الإسرائيلية كثفت منذ نهاية شهر أذار مارس الماضي من عملياتها في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بعد سلسلة من الهجمات نفذها فلسطينيون وعرب إسرائيليون في الضفة وإسرائيل، قتل فيها 19 شخصا معظمهم من المدنيين حسب القوات الإسرائيلية. على صعيد آخر، من المتوقع حل البرلمان الإسرائيلي اليوم لتنتهي بذلك ولاية رئيس الوزراء نفتالي بنت التي استمرت لعام كامل على أن تنظم انتخابات جديدة هي الخامسة في أقل من 4 سنوات. وبحل البرلمان وانتهاء تحالف بنت المتباين ايديولوجيا مع 8 أحزاب، سينصب وزير الخارجية الحالي يائير لابيد رئيسا للوزراء لفترة انتقالية قبل الانتخابات المتوقع أن تقام أواخر شهر تشرين الأول أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأنهى ائتلاف بنت الذي شكل في حزيران جوان من العام الماضي فترة طويلة من الجمود السياسي في إسرائيل وحقبة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي شغل المنصب مدة 12 عاما متتالية. وتشير نتائج استطلاعات عدة للرأي إلى إمكان فوز نتنياهو في الانتخابات المقبلة، لكنه قد يواجه صعوبة في حشد الغالبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة. أسهمت الاكتشافات البترولية والغازية الأخيرة التي حققتها سوناتراك في الجزائر منذ مطلع هذا العام في تعزيز موقع المجمع في السوق الدولية كممون آمن وموثوق للمحروقات في سياق عالمي يتميز بارتفاع الطلب على الطاقة. فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 35 اكتشافا جديدا للمحروقات خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022، منها 34 اكتشافا في إطار المجهود الخاص لسوناتراك. في هذا الصدد استطاعت سوناتراك خلال الثلاثي الأول من السنة أن تحقق 3 اكتشافات جديدة لحقول بترولية، منها اكتشاف هام على مستوى محيط تقرط باحتياطي يقدر بحوالي 1 مليار برميل. وكان مجمع سوناتراك قد أعلن في شهر مارس الماضي عن اكتشاف هام آخر للبترول في محيط البحث زملات العربي على مستوى حوض بركين، وذلك بالشراكة مع الشركة الإيطالية إيمي. وعليه فأن هذه الاكتشافات التي يعود آخرها إلى ذلك الذي أعلنت عنه سوناتراك يوم الاثنين الماضي والمتضمن اكتشاف هام للغاز المكثف على مستوى محيط حاسي الرمل الأغواط، ويؤكد الدور الواعد للجزائر في السوق العالمية للطاقة. وكان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون قد أكد يوم الخميس الماضي بوهران أن شركة سوناتراك تعد من الأدوات القوية التي تسمح للجزائر بممارسة سيادتها الوطنية. تراهن سوناتراك هذا العام على إيرادات من الصادرات تقدر بخمسين مليار دولار مقابل 35.5 مليار على العام الماضي. وقد سمح الظرف المؤاتي للسوق الغازية بالرفع من الصادرات في سنة 2021 إلى 54% عبر الأنابيب و13% عبر الناقلات. كما يسعى المجمع إلى رفع الإنتاج الغازي إلى أكثر من 140 مليار متر مكعب على المدى القصير مقابل 130 مليار حاليا من خلال مضاعفة مشاريع الاستكشاف في المناطق الغازية بالجنوب الغربي الجزائري وحتى في المناطق البحرية. كما خصص المجمع العمومي خلال السنوات الثلاث الأخيرة استثمارات بقيمة 8 مليارات من الدولارات سنويا في المتوسط، أكثر من 70% منها في الاستكشاف والإنتاج. في المغرب، قال وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل بالرباط، قال إن الوزارة تعمل بتعاون وتنسيق مع المجالس الجهوية على إدراج تنمية المناطق اللوجستيكية ضمن برامج عقود للتنمية الجهوية تخص تطوير دفعة من المحطات اللوجستيكية بكل من جهة سوس مساء، فاس مكناس، بني ملال، خنيفرة والداخلة، وادي الذهب. وأوضح عبد الجليل في جواب على سؤال شفهي حول تنزيل الإجراءات المواكبة وأجال تنفيذ مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد في مجال اللوجستيك تقدم بها فريق تجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أوضح أن العمل جار مع باقي الجهات من أجل تحديد حاجيتها بخصوص نوع المحطات وحجمها لحصر وتعبئة الوعاء العقاري اللازم، مبرزا أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية حددت خمسة محاور وأهداف طموحة وأوراش في أفق 2030 لوضع المملكة ضمن السلاسل اللوجستيكية العالمية. كما قال وأفاد بأن هذه الاستراتيجية ركزت بالأساس على تطوير المناطق اللوجستيكية وترشيد رواج البضائع وتشجيع بروز فاعلين مندمجين وتطوير وتنويع الكفاءات المهنية وتوفير حكامة جيدة للقطاع. وذكر عبد الجليل بالإجراءات التي اقترحها النموذج التنموي الجديد والمجلس الأعلى للحسابات لتحسين أداء هذا القطاع، والتي تهدف إلى إصلاح الاختلالات الرئيسية التي تؤثر سلبا على تنافسية القطاع، وذلك من خلال إرساء نظام حكامة جديد وهيكلة التدفقات اللوجستيكية وتشجيع تكتل المقاولات الصغرى وبروز فاعلين رائدين وطنيا وجهويا، ثم تطوير النقل متعدد الوسائط كما قال. بعد محاكمة استمرت 10 أشهر حان وقت الحكم في قضية اعتداءات 13 من تشرين الثاني نوفمبر 2015 في فرنسا. من المقرر أن تصدر المحكمة مساء اليوم قرارها الذي طال انتظاره بشأن مصير صلاح عبد السلام والمتهمين الآخرين الذين يحاكمون منذ سبتمبر الماضي عن أسوأ الهجمات التي ارتكبت في فرنسا. رئيس المحكمة، محكمة الجنايات الخاصة في باريس، جان لوي بيريس، قال صباح الاثنين إن تلاوة المداولات يمكن أن تبدأ اعتبارا من 5 PM قبل أن تنسحب المحكمة الجنائية الخاصة لبدء مداولاتها في مكان سري بعد جلسات استمرت 148 يوما. قبل ذلك وأمام قاعة مزدحمة في محكمة باريس، أعطت المحكمة الكلمة للمرة الأخيرة للمتهمين 14 الحاضرين، علما أن 6 آخرين بينهم 5 من كبار المسؤولين في تنظيم الدولة الإسلامية يفترض أنهم لقوا حتفهم يحكمون غيابيا. صلاح عبد السلام العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المشاركين في الاعتداءات التي خلفت 130 قتيلا في باريس وسان دوني في 13 من 22 نوفمبر عام 2015، قال أنا لست مجرما، أنا لست قاتلا، مكررا اعتذاره للضحايا. وأضاف أمام المحكمة يعتقد الرأي العام أنني كنت على شرفات المقاهي حاملا كلاشينكوف ومشغولا بإطلاق النار على الناس. الرأي العام يقول أنني كنت في بتاكلون، أنتم تعلمون أن الحقيقة هي عكس ذلك. وقال صلاح عبد السلام إذا أدنتموني بالقتل فأنتم ترتكبون ظلما، كما قال. وطالبت النيابة العامة لعبد السلام بعقوبة السجن مدى الحياة من دون إمكان إفراج مشروط، وهي أشد عقوبة ينص عليها القانون الفرنسي، ما يجعل فرصة إطلاقه ضئيلة جدا. وبعد مرور أكثر من 6 سنوات على ليلة الرعب هذه، كذلك طلب الادعاء أحكاما بالسجن للمتهمين العشرين لفترات تتراوح بين 5 سنوات والسجن مدى الحياة، لا سيما بالنسبة للمتواطئين كما قالوا في الهجمات. وطلب الادعاء أيضا الحكومة بعقوبة السجن مدى الحياة من دون إمكان إفراج مشروط لأسامة عطار المسؤول الإرهابي الكبير في تنظيم الدولة الإسلامية والذي يعتقد أنه مدبر الهجمات وقتل على الأرجح في سوريا. ساعدت معلومات جمعتها وكالة الشرطة الأوروبية اليوروبول ووحدة التعاون القضائي الأوروبية والشرطة الفرنسية وعدد من أجهزة الاستخبارات الفرنسية على تحديد كيفية تنفيذ هجمات باريس. أكدت التحقيقات استغلال تنظيم الدولة الإسلامية لمسالك الهجرة للوصول إلى أوروبا وتنفيذ عمليات إرهابية، إذ عثر ليلة الهجمات على قطع ممزقة من جوازات سفر سورية قرب جثتي 2 من الانتحاريين 3 الذين فجروا أنفسهم قرب ملعب ستاد دو فرانس. بعد التحقيقات تبين أن رجلين عراقيا الجنسية دخلا إلى أوروبا عبر جزيرة ليروس اليونانية في 23 أكتوبر 2015 وكانا ضمن مجموعة من 198 مهاجرا غير قانوني. رصدت الشرطة لاحقا ضمن المجموعة ذاتها من المهاجرين الجزائري عادل حدادي والباكستاني محمد عثمان اللذين اعتقلا لفترة وجيزة عند وصولهما إلى اليونان، وألقي القبض عليهما في مأوى للمهاجرين في النمسا بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عام 2015، وأقرا لدى استجوابهما بأن تنظيم الدولة الإسلامية أرسلهما في مهمة انتحارية إلى فرنسا. وخلال التحقيقات اكتشف المحققون أن معظم عناصر الوحدة الجهادية وصلوا إلى أوروبا قادمين من سوريا على أنهم لاجئون، وسلكوا بمعظمهم طريقا مماثلا فوصلوا إلى اليونان بموجب جوازات سفر سورية مزورة، وعبروا في سيارات مستأجرة المجر والنمسا وألمانيا، أو مروا عن طريق البلقان قبل الانتقال إلى بلجيكا. يعتبر المحققون الفرنسيون أسامة عطار مدبر اعتداءات باريس لم يتم القبض عليه، ويعتقد أنه قتل في ضربة جوية للتحالف الدولي في منطقة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود بين العراق وسوريا. وحكمت عليه محكمة عراقية بالسجن 20 عاما لدخوله البلاد بصورة غير قانونية. فتعرف في السجن على أبو محمد العدناني الذي أصبح لاحقا القيادي الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية، وقتل في ضربة أمريكية في 30 أبوت عام 2016. أطلق سراح عطار في أيلول سبتمبر 2012 لأسباب صحية، فعاد إلى بلجيكا قبل أن يغادر مجددا إلى سوريا عام 2013. يعتقد أنه لعب خلال مكوثه في بلجيكا دورا أساسيا في دفع قريبيه إبراهيم وخالد البكراوي إلى التطرف، وقد اعتقلا لاحقا لارتكابهما عمليات سطو. بعد خروج خالد البكراوي من السجن في كانون الثاني 2014 غادر في نوفمبر إلى سوريا، ثم عاد في كانون الأول ديسمبر إلى بلجيكا، حيث دبر مخابئ وأقام شبكة لوجستية في حي مولنبيك في بروكسل، ومر العديد من الجهاديين الضالعين في اعتداءات باريس عبر هذه الشبكة قبل تنفيذ عملياتهم. ستكون الحرب في أوكرانيا اليوم محور قمة لحلف شمال الأطلسي، حيث يجتمع أكثر من 40 من قادة الدول والحكومات للبحث في مستقبل الناتو الذي ستتمكن السويد وفنلندا من الانضمام إليه بعد ضوء الأخضر التركي. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال في افتتاح اجتماع مقرر منذ فترة طويلة لكن رهاناته تضاعفت جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، قال ستكون قمة مدريد محورية. ودعا الرئيس الأوكراني زيلنسكي إلى المشاركة في النقاشات، وهو سيقوم بمداخلتين عبر الفيديو في وقت تواصل كييف مطالبة شركائها بتزويدها بالأسلحة. وأخيرا في الصفحة الرياضية، ضمنت الجزائر 6 ميداليات برونزية على الأقل في منافسات الملاكمة حتى الآن ضمن ألعاب البحر المتوسط وهران 2022، وسيكون للجزائر 6 ملاكمين في الأدوار نصف النهائية التي سينطلق بعضها اليوم، وهو ما يعني أن هناك 6 ميداليات ستضاف للجزائر. وتأهل 3 ملاكمين في منافسات الرجال إلى نصف النهائي، يتعلق الأمر بمحمد حومري في وزن 81 كيلوغرام ومحمد سعيد حماني في وزن 91 كيلوغرام وشعيب بولودينات في وزن أكثر من 91 كيلوغرام. في منافسات السيدات تأهلت نائبة بطلة العالم إيمان خليفي في منافسات وزن 63 كيلوغرام وفاطمة الزهراء عن 54 كيلوغرام وروميسا بوعلام في وزن 48 كيلوغرام. ومن لاعبي مصر توج يوسف حميدة في مصارعة الحرة بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 125 كيلوغرام. فاز حميدة بالميدالية البرونزية بعد فوزه على بطل اليونان بنتيجة 12 مقابل 0. كما توج عمرو رضا بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 74 كيلوغرام بعد تغلبه في المباراة النهائية على بطل تركيا ب 12 نقطة مقابل نقطة واحدة، وبذلك ارتفع رصيد البعثة المصرية في هذه الدورة إلى 15 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات 5 فضيات و6 برونزيات. أما المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 18 عاما فتعرض لخسارة مفاجئة على يد نظيره المغربي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من هذه الدورة. وفي المجموع تركيا في الصدارة ب 15 ميدالية، الجزائر في المركز الثاني، مصر ثالثة، إيطاليا رابعة، اليونان خامسة، صربيا السادسة، كرواتيا السابعة، ألبانيا الثامنة، سان مارينو التاسعة، سلوفينيا في المركز العاشر، إسبانيا في المركز الحادي عشر، فرنسا في المركز الثاني عشر ب7 ميداليات، تونس في المركز الثالث عشر ب3 ميداليات، والمغرب في المركز الثامن عشر ب3 ميداليات برونزيات. وأيضا في الرياضة تمكن الرياضيون التونسيون من الفوز ب8 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين خلال اليوم الثاني من ملتقى تونس لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، الجائزة الكبرى المقامة على ملعب ألعاب القوى برادوس. وبهذه الصفحة الرياضية نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.